نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، مر معنا في الخطب الماضية الحديث حول الولاء والبراء، وكان الحديث حول شيء من أحكام هذا الباب المهمة. وفي هذه الخطبة بحول الله أتحدث عن مسائل مهمة متعلقة بالكفار، من ذلك السؤال الأول: ما حكم ظلم الكافر؟ الشريعة تقسم الكفار بحسب أحكامها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الذمي، ويقصد بالذمي هو الذي التزم دفع الجزية ورضي بالإقامة تحت سلطان المسلمين آمناً على نفسه وماله وسائر حرماته، إذن هو كافر. وهذا الكافر التزم بأن يدفع أموالاً معينة لحاكم المسلمين ورضي بالإقامة بين أظهر المسلمين آمناً على نفسه وعلى ماله وسائر حرماته، فهذا لا يجوز الاعتداء عليه وهو معصوم الدم والمال، ومن اعتدى عليه من دون وجه حق فهو آثم، فلا يجوز سرقة الذمي ولا غشه ولا الاعتداء عليه. القسم الثاني هو المعاهد، وهو الذي كان بينه وبين المسلمين عهد، سواء كان في دار الإسلام أم في بلاده، فهذا أيضا معصوم الدم والمال، لا يجوز الاعتداء عليه في نفسه ولا ماله، ولا بغش ولا بسرقة ولا بأي لون من ألوان العدوان. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا، وتأملها جيدا أيها المسلم، ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم أن الذي يظلم المعاهد من الكفار أو أنه ينتقصه أو أنه يكلفه فوق طاقته أو يأخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة، وهذا يدل على حرمة فعل شيء من هذه الأشياء في حقهم. فالحديث واضح أن شريعة الله تبارك وتعالى تحرم الاعتداء على المعاهدين. أما من قتل المعاهد والذمي فقد جاء في ذلك تحذير شديد من قدوتنا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. إذا الإسلام يحرم على المسلم أن يقتل كافرا من المعاهدين أو الذميين بغير وجه حق، وأن من قتلهم لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لمن مسيرة 40 عاما. القسم الثالث وهم الكفار المحاربون للمسلمين، فهؤلاء دمهم حلال ومالهم حلال، يجب على المسلمين قتلهم إذا استطاعوا أن يحاربوهم ويجاهدوهم أن يصنعوا ذلك، لأنه عدو للإسلام وأهله من جميع الوجوه. يقول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ومن هذا نعلم أن بعض الجهلة من المسلمين يصنع بعض الأمور مثل الاعتداء على الكفار المعاهدين أو الذميين بالضرب والسب والشتم والسرقة والظلم أو أي شكل من أشكال الاعتداء والإيذاء، أن هذا أمر تحرمه شريعة الله تبارك وتعالى. المسألة الثانية وهي حكم الترحم على الكفار. الترحم على الكفار لا يجوز ومحرم في شرع الله جل وعلا. وإن مات الكافر على كفره ولم يسلم لا يجوز الترحم عليه والاستغفار له. ويدل على ذلك قول الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. تأمل في هذه الآية الصريحة الواضحة واترك عنك كلام الليبراليين والعلمانيين ومن شاك لهم من المنافقين أو يظهرون الإسلام ويبطنون خلافه في قلوبهم، أو أولئك الإعلاميين أو المشهورين الذين يريدون أن يظهروا بمظهر النعومة والمحبة والانفتاح على الآخرين، وهم همهم أن أموالهم تزداد وهمهم أن المتابعين لا يذهبون. تأمل لقول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، أي أن بينك وبينهم نسب وقرابة. وتأمل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أنه قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي. من يستأذن من؟ النبي عليه الصلاة والسلام قدوتنا وقدوة الناس جميعا، يستأذن ربه أن يستغفر لأمه التي لم تمت على الإسلام. استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. دين الله ليس فيه مجاملة، ليس فيه محاباة، الأبيض أبيض والأسود أسود. فهذا أكرم الخلق على الله، لم يأذن الله عز وجل له أن يستغفر لأمه التي ماتت قبل بعثته على غير الإسلام. ولعل بعضهم يقول: ربنا الرحيم الغفور الكريم، أيعقل أنه لا يجازي المحسن من الكفار على إحسانه؟ والجواب أن يقال: ربنا العادل يجازي الكافر على أعماله الحسنة في الدنيا، أما في الآخرة فليس له إلا العذاب لأنه مات على غير الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، أما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا. يعني قد يعمل الكافر لله ويجازى الكافر على عمله الصالح لله في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. فالأدلة واضحة صريحة تماما في هذه المسألة، وطالب الحق يكفيه دليل، دليل واحد. أما صاحب الهوى فإنه يقال في حقه ومن البلية عذل من لا يرعوي عن جهله وخطاب من لا يفهمه. ولتعلم أن المسألة مسألة تكثير متابعين لا أكثر، إلا من رحم ربي والله أعلم بنيته، أنه لما ماتت الإعلامية في دولة ما عربية شن الإعلام حملة عجيبة ودعما في نصرتها وأنها بينت الحق وقتلت مظلومة و إلى آخره. قتلت مظلومة نعم، بينت الصورة كما هي نعم، لكن هل يجوز الترحم عليها؟ إذن هناك فرق بين المسائل، لا يجوز الترحم عليها. ترحموا عليها وانظروا لهؤلاء الإقصائيين المتخلفين، ما طعن الإسلام وما تخاذل الإسلام إلا بسببهم، وهم واسمع من الكلام ومن التلبيسات. وبعدها سبحان الله بمدة يسيرة تموت إعلامية مسلمة لم يفتح فمه أحد منهم. إذا ما الهدف من تلك الحملة صنعتموها والتي فعلتموها والتي شككتم في ديانة من حرم الترحم عليها؟ وهم وأنتم عند ماتت المسلمة لم نسمع لكم همسا ولم تتكلموا كلمة. إذا ما الجواب على هذا الصنع وعلى هذا الذي فعلتموه؟ إذا المسألة وما فيها هو أنكم تريدون مآرب غير نصر الدين الله عز وجل، والمآرب معروفة لمن تأمل فيها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد دخلت العشر المباركة، العشر من ذي الحجة، دخلت أفضل أيام الدنيا، أيام وأي أيام. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. صحابة يسألون عن هذه الأيام والعمل الصالح وقيمته في هذه الأيام المباركة: يا رسول الله، العمل الصالح فيها خير حتى من الجهاد في سبيل الله. لاحظ لسؤال الصحابة رضي الله عنهم، لأنه متقرر في نفوسهم أن الجهاد عبادة عظيمة بشروطها وضوابطها، بل هي من أجل العبادات عند الله عز وجل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه رجل فسأله فقال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: قدوتنا إيمان بالله ورسوله. قال الرجل: ثم ماذا؟ قال: قدوتنا جهاد في سبيل الله. فالجهاد عبادة عظيمة ولا ريب. وهذا الاستطراد ليجي أن نتأمل جيدا في فضل هذه الأيام. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: قدوتنا ولا الجهاد في سبيل الله إلا الرجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فالحديث واضح أن العمل الصالح في هذه الأيام خير وأفضل وأزكى وأرجى عند الله عز وجل من غيره من أيام العام. وينبني على ذلك أن الصلوات الخمس المكتوبة ثوابها في هذا العشر أعظم، وأن النوافل ثوابها في هذه العشر أعظم، وأن الصوم وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل والصدقة وبر الوالدين وصلة الأرحام وقضاء حوائج الناس وزيارة المرضى واتباع الجنائز وإطعام الطعام والإحسان للجار وإحسان الزوجين لبعضهما والإحسان للأبناء ثوابه في هذه العشر أعظم من غيرها من أيام العام. ومن الأسئلة الشائعة المتكررة عند قدوم مواسم الخير والبركات: ما هي الأعمال الصالحة التي أحرص عليها في هذه العشر؟ أولا، هناك جواب عام، ألا وهو أن المؤمن الموفق يستغل هذه العشرة ما استطاع إلى ذلك سبيلا في كل أبواب الطاعات، في كل أبواب الطاعات ما استطاع إلى ذلك سبيلا، مع مراعاة أمر مهم جدا: أن تكون النية لله، العمل الصالح لله، لا رياء للناس ولا سمعة، تعمل تبتغي الثواب فقط، تعمل تبتغي الثواب فقط، لا تبتغي شيئا آخر. وأنبه إلى عمل صالح يعمله بعض الناس ولا ينتبهون أن هذا العمل هو عمل صالح، لكن ربما يسترتكبونه ويفعلونه من باب العادات، ألا وهو إطعام الناس للطعام، وإطعام الزائرين الطعام، وإطعام الضيوف الطعام. إطعام الطعام من العبادات التي يحبها الله، ولكن تأمل قول الله عز وجل: إنما نطعمكم لوجه الله. إنما أداة حصر، يعني لا نطعمكم إلا لأجل الثواب من الله، لا نطعمكم عشان مدح شاعر ولا مدح واحد يسير علي أو ثناء في تويتر أو ثناء في وسيلة التواصل تفرح بالأبيات الشعرية وتضعها عندك في الحالة لأجلك أكرمت الزائرين أو أكرمت الضيوف أو أطعمت الطعام، ينفعك في الدنيا ربما، لكن لا ينفعك عند الله. ينفعك في الدنيا، ركز، ربما تحصل صيت، تحصل سمعة، فلان ونعم في الدنيا تحصل، لكن عند الله لا تحصل شيئا. هل هناك دليل على هذا الكلام؟ تأمل. هل هناك أكرم من حاتم الطائي؟ بل أطبقت العرب دون استثناء إلا خلافا لا يذكر أن أكرم العرب حاتم الطائي. وحاتم الطائي جاء عدي ابنه عدي بن حاتم للنبي عليه الصلاة والسلام، وعدي صحابي رضي الله عن عدي وعن الصحابة جميعا، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن أبي كان يصل الرحم، يعني يذكر حسنة من حسنات والده، ويفعل ويفعل ويفعل، يذكر أعمال صالحة كان يصنعها والده، فهل له في ذلك يعني له أجر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن أباك طلب شيئا فأصابه. أباك كان يبي السمعة، يبي الذكر، يبي النعم، واليوم الناس تكرم لأجل نعم، هكذا كان حاتم وحصل، لكن هل هذه تنفعه عند الله؟ جواب النبي عليه الصلاة والسلام لطيف ومراعاة لمشاعر الابن، فقال: والدك يريد شيئا وحصله، يعني افهم يا عدي ليس له عند الله شيء، لكنه أراد شيء من الدنيا وحصله. الجواب الآخر فيما يتعلق بالأعمال الصالحة في عشر من ذي الحجة، ونبهت على هذا الكلام، وما بعض الناس مؤلم بالنسبة لهذا الكلام، لكن دين الله عز وجل عند من أراد ما عند الله أعظم وأجل مما يصنعه كثير من الناس، أن المؤمن يحرص على، طبعا حاتم يا إخواني أنا أنتسبوا إليه، أنا يوم أحدثكم أنتسبوا إليه، لكن الحق لابد أن يبين، يتضايق من يتضايق ويرضى من يرضى. الجواب الآخر أن المؤمن يحرص على صيام 9 أيام من ذي الحجة، ويقول الإمام النووي في ذلك أن صيامها مستحب استحبابا شديدا، ومن أعمال الصالحة أيضا في هذه العشر يحرص المؤمن على التكبير وهو قول الله أكبر، والتهليل وهو قول لا إله إلا الله، والتحميد وهو قول الحمد لله، ويدل عليها قول النبي عليه الصلاة والسلام: فأكثروا فيهن، أي في العشر، من التهليل والتكبير والتحميد. ومن أعمال الصالحة التوبة الصادقة النصوح لله عز وجل، وهذه لا يعلم حقيقتها إلا الله، الكل يقول تبت إلى الله، لكن ما الذي يعلم أنك صادق أو غير ذلك؟ هو الله جل وعلا. أصدق مع الله يوفقك الله. ومن الأعمال الصالحة في هذه العشر لغير الحاج صيام يوم عرفة، ويدل عليه ما جاء عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وفي رواية: احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. الخلاصة يا إخواني، المسلم يجتهد في هذه العشر ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ويري من ربه نفسه خيرا. خاتمة: نسمع في وسائل التواصل من طلاب الثانوية الصف 12 ونقرأ، أو طلاب البكالوريا بكالوريوس، أنهم يقولون عبارة عندما يتخرجون ويضعون صورهم، فيقول: اللهم ليس بجدي ولا اجتهادي إنما بفضل منك، عبارة جميلة جدا تنسب الفضل لله. ولكن أسأل سؤالا: كم عدد الذين وضعوها وقد غشوا في الاختبارات، وربما كان آباؤهم سببا أو أمهاتهم؟ نسبة كبيرة، نسبة صغيرة؟ أجب أنت تعرف الواقع أكثر مني. وأنا أوصيهم وصية المحب الأخ لإخوانه: والدك ساعدك في الغش، حثك عليه، أمك كذلك، صديقك سهل لك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. واعلم أن الذي ارتكبته ذنب ليس بالهين، وأنه يجب عليك التوبة إلى الله عز وجل. فإن كنت من خرج في الثانوية ومن الثانوية وهذه طريقتك، اسجد لله سجدة وقل: يا رب تب علي واعف عني واغفر لي ووفقني في قادم الأيام. فأمامك البكالوريوس، اجعل نيتك صادقة مع الله ألا تغش في هذه المرحلة، وأنك تحلل راتبك القادم كي يسلم من أي خل فيه. وأيضا يا من تخرجت من البكالوريا، توب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، واعلم أن الدنيا أيام، وأن سيأتي يوم نضعك في حفرتك وقد ارتكبت هذا الذنب، فإن تبت توبة صادقة فالحمد لله، قد أنجيت نفسك من المحاسبة من الله عز وجل، لكنك إن أخرتها فاعلم أنه ذنب كتبه الملك عليك، وسيحاسبك الله جل وعلا عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وتجاوز عنا بمنك وكرمك، إنك أرحم الراحمين. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت السميع العليم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ارحم والدينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جازهم عنا خير الجزاء. اللهم ارزقهم الفردوس الأعلى وجنبهم عذاب النار. اللهم من كان منهم محسنا يا مولانا فأحسن إليه بمنك وكرمك، ومن كان منهم مقصرا فأنت أولى بالمن عليهم بالعفو والغفران، فمن عليهم برحمتك. اللهم يا ربنا فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم قرب منه البطانة الصالحة وأعنه على الخير يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.